أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. الكلام بقي الكلام وصلنا موتي أي شنو نعم لو احتاجه ها عفوا ثم أنه لا فرق فيما سبق ذكر قدس سره أن المستفاد من الروايات من النصوص خلينا نقول بشكل عام أن تحمل الشهادة وأداء الشهادة مجاني، فما يجوز للإنسان أن يطلب مقابل تحمله للشهادة بذل الطرف الآخر مالا، ما يجوز. زين الآن نريد نعمم هذا الحكم إلى حالتين نعممه. نقول ماكو فرق في حرمة أخذ المال مقابل التحمل أو الأداء بين كون الأداء والكذا الأداء والتحمل في مكان الشاهد. يقولوا له شيخنا احنا نجيب بيتكم او مولانا حجي احنا نجيب بيتكم نجري العقد حتى تحملكم للشهادة ما يكون بأي مؤونة لكم متعبة، وبين أن ماذا الحضور في مكان آخر. على كل من في كل من الصورتين ما يجوز، سواء كان متوقف على قطع مسافة طويلة قصيرة عدم قطع مسافة فرق ما أكو يحرم أخذ الأجرة، لأن المستفاد قلنا من النصوص حسب تعبير الشيخ الأنصاري كونه حقا، وحسب تعبير البعض الآخر أنه شنو مجاني. هذا الشيخ الأنصاري لعله يريد هو هذا حق مجاني، يعني لا بد من بذله لأخيه. بل نستثني حالة وهي ما إذا كان تحمل الشهادة أو أداء الشهادة يتوقف على تحمل الشهادة يتوقف على أنا أخذ سيارة أجرة أبذل مالا لأكون في مكان تحمل الشهادة، ففي مثل ذلك لا يجب علي. لعل منشأ عدم الوجوب هو نفي الضرر، قاعدة نفي الضرر، لأن بذل المال ضرري على الإنسان فينفى وجوبه من جهة أو لا من جهة أن المستفاد من أدلة وجوب التحمل وهي النصوص المشار إليها فيما سبق، المستفاد من عدها على أنه المجانية، هذا حق عليك فيما إذا ما كان يستلزم بذل مال. أما إذا بذل مال الأدلة مو وافية، أدلة الوجوب قاصرة، فإما أن نقول قاعدة نفي الضرر هي هذا إذا كانت نصوص التحمل مطلقة، أو نجي من أول منك هي أدلة وجوب التحمل من أول نضيق خناقها، نقول ما بيها فرد إطلاق عما إذا كان هناك، أو بيها إطلاق لكن منصرف إلى ما التفتت شنو. لو ما بيها إطلاق سيقد أنت تتوقف تقول لي والله هي مطلقة شيخنا، أقول لك إطلاقها منصرف عن من؟ عن مثل هذا المقام. وبهذا يمكن أن نضيق الخناق بشكل آخر. هسا احنا هنا قلنا إذا كان التحمل مستلزم لبذل مال هسا ادفعنا بمن؟ هسا الوجه الأول نفي الضرر. خب إمكانك أن تقول إذا ما كان شنو مجاني كان لكن بيه ضرر، مجاني لكن حضوري للتحمل بضرر، هو قاعدتنا في الضرر كما تنفي الحضور من جهة بذل وتنفي أيضا ضرر آخر. بعد أنت تقدر تتسع من تلك الناحية أيضا. يعني تقدر تذكر لك أنت بعد فرد فرع فقهي جديد هنا. إذا كان منشأ عدم وجوب بذل المال هو شنو؟ قاعدة لا ضرر، مو الدليل الآخر انصراف الأدلة عدم وفاء. واضح له لا؟ أعيد له، واضح؟ واضح؟ قال ثم إنه لا فرق في حرمة الأجرة بين توقف التحمل أو الأداء على قطع مسافة طويلة وعدمه. في كلتا الحالتين الدليل وهو النص وافي لإثبات الوجوب. أنت غير، نحن أبناء الدليل. الدليل يقول لك هذا حق عليك، حق أخيك عليك أن تتحمل شهادته، تتحمل الشهادة إلى لصالحه أو تؤدي الشهادة لصالحه. بعد هذا مقتضى إطلاقه، سواء توقف على قطع مسافة أو لم يتوقف، كان قطع المسافة طويل أو قصير. إلا إذا كان يحتاج إلى، إحنا إيش قلنا للشيخ الأنصاري؟ إذا كان يحتاج إلى بذل مال تقول مو لازم من جهة الضرر، فقول إذا كان قطع المسافة هم ما يحتاج إلى بذل مال لكنه ضرر من ناحية عمات كذا، لأن هي إذا قعدت لا ضرر نحكمها بعد ماكو فرق. كما أن بذل المال لا يجب لأجل الضرر، كذلك إذا كان ضرر آخر غير قضية بذل المال، لص موجود وشنو يأذي، مو لص ظالم. قال نعم لو احتاج إلى بذل مال فالظاهر عدم وجوبه، قلنا عدم وجوبه لأحد منشئين، إما للضرر وإما لانصراف الأدلة بالشكل اللي بيناه.
هو عدم وجوبه مراد التحمل وليس وجوب بذل المال.
إيه عدم وجوب التحمل إيه والأداء. ولو أمكن إحضار الواقع، إذا يمكن، شلون في زماننا هذا صاحب مكتب العقار، مكتب المأدر كذا شي يسموه هنا محضر، يأتي إلى بيتك أنت الذي تريد تحمل الشهادة، يأتي إلى بيتك هناك تتحمل، تقول أنا ما أريد أن أذهب إلى هناك، ما دام يمكن أن يأتي مو لازم أن تذهب أنت، لك أن تعتذر تقول جيبوا هنا أنا أتحمل ما أخرج من بيتي. قال ولو أمكن إحضار الواقع عند من يراد تحمله للشهادة فله أن يمتنع من الحضور ويطلب الإحضار. هذا شنو النكتة أقول لك؟ ولو لم يكن، ولو لم يكن، ولو لم يكن أي ليش؟ إذا ما بي ضرر ليش إلى حق أن يمتنع؟ ها يمكن أن تقول لأن الأدلة الموجبة لتحمله للشهادة ما بيها دلالة على أنه لا بد أن تحضر أنت ولو أمكن. أحسنت، ما بيها شيء إطلاق. لو كانت الأدلة تقول لازم عليك أن تحضر إذا طلب من عندك، حتى لو أمكن أن تحضر الواقع عندك ببيتك، إيه أنا نقول له ما يصير أن تمتنع لأن الدليل مطلق إلا إذا تدعي الانصراف. أما إذا هي ما بيها شيء قابلية، لو ما بيها إطلاق، لو إذا بيها إطلاق منصرفة إلى صورة شنو؟ لا، لو ما بيها إطلاق، لو إذا إطلاق هم ما تمنصرف إلى صورة عدم إمكان حضور الواقعة عندك مثلا، فحينئذ بقي الكلام. أمشي واضح؟ بقي الكلام البحث أن جماعة من الفقهاء ذكروا بعد ما أفتوا بعدم جواز أخذ الأجرة في الواجبات والمستحبات، ذكروا أنه يجوز الارتزاق في بعض الموارد من بيت المال، أجرة ما يصير ياخذ لكن الارتزاق ما بي بأس. والمقصود ماكو بأس، لا يوجد بأس من أخذ المال من بيت المال ليس هو أن يجعل له مرتب شهري كأجرة بإزاء عمله. هذا ماكو فرق بين الأجرة أن يدفع من غير بيت المال، يعني الدليل لما قال لا يجوز أخذ الأجرة، ماكو فرق بعد بين كون الأجرة من كيسي الخاص أو من
بيت المال.
هم النقطة هي شنو؟ المنافات والكذا. فإذا إذا قام عندنا دليل يجوز أن يدفع لهذا الشخص من بيت المال، المقصود ترى مو بنحو أحسن، مو بنحو الإجارة، لأنه إذا بنحو الإجارة قلنا منافات القربة لأخذ الأجرة، منافات أخذ الأجرة. هذا بعد ما يفرق بين كيسك الخاص أو كيس بيت المال. فالمقصود يعني الارتزاق من عنده لا على سبيل الإجارة. فهذا وين الشيخ الأنصاري يقول المستفاد من الأدلة أنه يجوز أن يأخذ مثل القاضي، مثل المؤذن، ذول الأشخاص اللي نذكر أنه يجوز أن يرتزقوا من بيت المال ضمن بعض الشروط. واحد من عدهين أن سواء كان عينيا أم كفائيا عليه القضاء أو الأذان أو واحد من عدهين أنه إنسان فقير، هذا الشخص إنسان فقير. واثنين هذا مستبطنة أو لا، أنه إذا يريد يترك إذا يريد يروح يشتغل ويطلع عيشته ومن حتى لا ندفع له من بيت المال يلزم أن شنو القضاء شوية يعطل، الأذان هذا ما يلتزم به. أما إذا شخص يمكنه أن يقضي والله منعم علي فاتع علي السماء مدرارا، وهذا بعد ما إلى معنى نجي ندفع له من بيت المال شيء، لا بعنوان إجارة ولا بعنوان آخر، لأن هذا بعد ما معين بيت المال للارتزاق به في غير المورد الذي ذكرناه. فقير ما يتمكن. واضح المطلب؟ هذا ما ذكره الشيخ. بس أكو بعض القضايا نذكرها نعلق عليها من خلال التطبيق. قال بقي الكلام في شيء، وهو أن كثيرا من الأصحاب صرحوا في كثير من الواجبات. بل طبيعي قلنا مو جائز أن يدفعوا له من بيت المال بعنوان أجره، هذا طبيعي راح يكون شنو إذا كان ما كان فقيرا مات يكون هذا تضييع أكثر. ليش؟ لأنه هو هم ما يجوز الدفع وهم تضييع إلى شنو من أموال من رصيد بيت المال كما سيذكر ذلك. بقي الكلام في شيء، وهو أن كثيرا من الأصحاب صرحوا في كثير من الواجبات التي يحرم أخذ الأجر عليها من جهة التنافي المتقدم. صرحوا شنو؟ بجواز ارتزاق مؤديها، مؤدي تلك الواجبات والمستحبات من بيت المال. نقول له تعال انت اشتغل بالموصف طبابة نعطيك احنا فلوس من بيت المال، قضاء من بيت المال فلوس، أذن من بيت المال، وهكذا المعد لمصالح المسلمين. وليس المراد أخذ الأجرة أو الجعل من بيت المال. ليش قال أو الجعل؟ بناء على أن الجعل أيضا محرم، مو فقط أخذ الأجرة. أما إذا خصصنا بأخذ الأجرة هذا حذف الجعل. المهم وليس المراد ما حرم أخذه، سأخذ كان بعنوان الأجرة فقط محرم فأخذ الأجرة ما يكون حرام. إذا كان بعنوان الجعل لأنه للقضاء قلنا ما يجوز لأخذ الأجرة على القضاء ولا أخذ الجعل، أما الارتزاق لا ما يضر. فلما ندفع ما ندفع بعنوان أجرة، ما ندفع بعنوان. ليش؟ لأن الدليل اللي قال ما يجوز أخذ الأجرة على القضاء ما يفرق بعد الأجرة من بيت المال أو من كيسك الخاص تطيه، من كيس المتقاضيين المتداعيين أو من بيت المال، أجرة ما يجوز. جعلهم كذلك لأن ما دل على تحريم العوض سبع عنوان. يلا أنت كمل لي. لأن ما دل على تحريم العوض سبع عنوان. لا العوض، العوض إيه شنو؟ بعنوان أجرة أو بعنوان جعل، لا فرق فيه بين كونه من بيت المال أو من غيره، ما يفرق. هذا قال لك أجرة ما يصير، خلاص أجرة ما يصير. بعد حتى لو تريد تطيء التشن تقول والله نزلت من القمر هذه الكمية من الأموال بعنوان أجرة، ما يصير. بل حيث استفدنا من دليل الوجوب كونه، يقول أكثر من هذا، احنا شو استفدنا من دليل الوجوب؟ هذا حق للغير عليك، لابد من بذلك له لهذا الحق مجانا. بعد ما يصير أن تأخذ حتى من بيت المال أجرة، ليش؟ راح يصير هذا بظلميا، يصير بانتهاكيا، انتهاك للنص اللي قال لك هذا لازم تأديه مجانا، وانتهاك لبيت المال حيث شنو صرف في غير محله. قال بل حيث استفدنا من دليل الوجوب كونه حقا للغير يجب أداؤه إليه عينا أو كفاية، السكان عيني أو كفائي، فيكون أكل المال بأزاء أكلا له بالباطل. حيث استفدنا ذلك حيث كان إعطاؤه العوض من بيت المال أولى بالحرمة، لأن يجمع شنو أمرين انتهاكين، لأنه تضييع له لبيت المال للمال، وإعطاء مال المسلمين بأزاء ما يستحقه المسلمون على العامل تضييع له للحق، هذا أحسن، تضييع له يعني لحق أخيه، وإعطاء مال المسلمين بأزاء ما يستحق المسلمون، إيه هذا لعله أحسن، تضييع للحق، لأن الحق كان لابد أن تؤديه مجانا، أنت ما أديته مجانا فضيعت الحق بالنتيجة، وأعطيت مال المسلمين بأزاء ما يستحقه المسلم مجانا. واضح لو لا أمشي؟ بل المراد إذن 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 الارتزاق شنو معناه؟ إذا الارتزاق ما يجوز أن ندفع للقاضي أو للمؤذن أو للطبيب بنحو الأجرة أو الجعل، إذا ندفع بأي عنوان؟ قال بل المراد أنه إذا قام المكلف طبيب المؤذن القاضي بما يجب عليه كفاية أو عينا، سقام بما وجب عليه، كان واجب عليه عينا أو كان واجب عليه كفاية، مما يرجع إلى مصالح المؤمنين وحقوقهم كالقضاء والإفتاء والأذان والإقامة ونحوها، ورأى ولي المسلمين المصلحة في تعيين شيء من بيت المال له في اليوم أو الشهر أو السنة من جهة قيامه بذلك الأمر لكونه فقيرا، مو فقط شنو حتى لو كان غنيا، لا الفقر إلى مدخلية عند الشيخ الأنصاري، لكونه فقيرا. أقول لك شلون يعني؟ إذا يريد يروح يطلع لقمة عيشته راح يتخلف عن من؟ عن القضاء والأذان لكونه فقيرا يمنعه القيام بالواجب المذكور بالقضاء بالأذان، يمنعه الواجب المذكور أو المستحب الأذان الكذا عن تحصيل ضرورياته، عن تحصيل ضرورياته، فيعين الولي المسلمين له ما يرفع حاجته حتى لو كان أكثر من أجرة المثل. بعد هذا مو إجارة حتى تقيد بأجرة المثل والزائد يكون تضييع من بيت المال، إذا تطي أكثر من أجرة المثل هي مو إجارة، إذا كانت إجارة إذا تطي شوية أكثر من أجرة المثل إيش راح يصير؟ تضييع لأموال بيت المال، صحيح أو لا؟ أما إذا كان ما كان بعنوان الإجارة هذا بعد ما رآه من مصلحة ولي المسلمين، ما رآه من مصلحة. قال وإن كان يعني حتى لو كان أزيد من أجرة المثل أو أقل منها. إحنا أنا ولا فرق، خل أقرأ وبعدين أرجع تعليق صغير. ولا فرق، يقول هذا تعيين الرزق إله بعد مو مهم قبل أو بعد العمل. بعد الأذان يصير بناء يفكر منه ولي المسلمين إيش قد يطي، أو قبل بالإجارة إذا كان إجارة لابد قبل العمل يتفقون أصلا، لازم ذاك هم يعلم، وإلا وقعت الإجارة باطلة. أما أنا لا بعد مو لازم، لأن مو إجارة هي هذه، رزق ارتزاق، ارتزاق بعد هذا بيده شو وقت شو أصلا. إذا رأى المصلحة في ذهنه إجا المصلحة يطي بالشهر 100 دولار 100 دينار، بعد ما أذن شاف صوته جميل الناس يرغبون، أكو واحد مثلا شنو رقيب إلى ذاك أقل منه حظا إلى آخره، رأى أن هذا يبقي أحسن 150 يدفع له 150، خلت تغير بعدين نظرت. واضح؟ ولا فرق بين أن يكون تعيين الرزق له بعد القيام أو قبله، حتى أنه لو قيل له اقضي في البلد وأنا أكفيك مؤونتك من بيت المال جاز ولم يكن جعالة، لأن لم يكن إجارة واضح، لأن ما معلوم كل شيء كذا. إذا أريد نصححش لازم نقول جعالة، يقول أصلا هذا حتى جعالة لا يكون، ارتزاق هذا لا بأس به. جيد. خب أرجع، قال ورأى، بل المراد لقيت هو بل المراد قبل 5 أسطر 6 أسطر أي بس الدعبر، بل المراد أنه إذا قام المكلف بما يجب أو بعدين ورأى ولي أعبر سطرياً، ورأى ولي المسلمين أعبر سطر سطرياً، لكونه هذا المؤذن أو المفتي أو القاضي فقيراً. خب يمنعه، قد يقال موضوع الارتزاق شنو بعد، يعني نجيب لنا حمال إحنا ونقول له تعال اقضي، لو لازم همات شنو القضاء صاير عليه شنو، مو احنا كلامنا وين في الواجبات والمستحبات، يعني هذا القضاء صاير شنو على هذا الشخص واجب مو، وقد يقال اذا صاير واجب وهو فقير اصلا هذا مو واجب بعد عليه، فقره يمنع من كونه واجبا في حقه. لما فقير 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 وعند عائلة كلهم شايف هذا بالفيلم فاتحين ذول الصغار الطيور مناقيرهم أفواههم كلهم فاتحين أطفاله وعائلته أفواه، هذا بعد فقير بعد يتعين عليه القضاء؟ لو يسقط عنه القضاء يجب عليه الكسب، يسقط عنه القضاء حينئذ.
لوحده في المنطقة، ها؟ حتى لو كان وحيدا في المنطقة ما في غيره،
أي؟ أي يسقط، فيجوز إعطاء. ما نريد إحنا نحذفه من باب القضاء، نريد نقول بعد يجوز حينئذ إعطاءه من بيت من بيت المال حتى لو على جهة الارتزاق، حتى ما راح يخرج عن كونه واجب. هو متى لا يجوز الأجرة؟ إذا كان واجبا، إذا مو واجب وبعد حينئذ يجوز الإجارة ويخرج عن كونه واجبا من جهة كونه فقيرا. لابد أن يكتسب لتحصيل لقمة عيش عائلتي، واجب النفقة عليه ذولاك، فمع كونه فقيرا يسقط القضاء ووجوب القضاء، ومع سقوط الوجوب عن القضاء يجوز الدفع له ولو على غير الارتزاق. قد يقال هكذا التفتت وين واضح، إنما تعين الارتزاق لو بقي الوجوب وجوب القضاء، لأن ما يجوز الإجارة الجعالة. أما إذا خرجنا من دائرة الوجوب بعد مشكلة ما أكو، قد يقال هكذا، هذا شيء. وكيف كان؟ فمقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجة. هسه هذه بعد هنا ترى الفقهاء اختلفوا فيما بينهم أن مقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق، لو مقتضى القاعدة جواز الارتزاق، بعض يقول بجواز الارتزاق مطلقة في بيت المال، مو أنه مقتضى القاعدة العدم. قال فمقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجة، لأن الشيخ الأنصاري قيد بمن؟ بالفاقر، على وجه يمنعه القيام أما إذا شخص يتمكن هم يشتغل بالنهار وبالليل يقضي، بالنهار يشتغل وبالليل ما يقضي، قاعد ببيته يشرب شاي، يجون الآذى فترة ساعتين يقضي لهم، إذا يمكن الجمع بعد حينئذ لا يجوز. أحسنت، حتى لو مو بعنوان الإجارة أصلا، هذا بعد مو مورد للارتزاق، لأن الارتزاق فقر. أحسنت، حاجة. فمقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجة، على وجه يمنعه القيام بتلك المصلحة عن اكتساب المؤونة، القيام بالأذان، القيام بالإفتاء، القيام بالقضاء، فالارتزاق مع الاستغناء ولو بكسب لا يمنعه القيام بتلك المصلحة غير جائز. فالارتزاق من بيت المال مع أنه غني، إما لأجل أنه ورث من أبي، أو ولو بكسب لا يمنعه، أمواله مستثمره هو بالبنك، أو يذهب صباحا يشتغل بعد الظهر يفتي ويقضي بين الناس.
شغل هذا المنع يعني مو ضروري يكون تكوين، حتى لأنه شيء حتى لو كان شيء نفسي مثلاً.
يا.
ما ضروري يكون يعني شيء جهد جسد، قد يكون مثلاً ذهن لما رايح يشتغل بالخارج.
يعني مو كل ساعة، هذا يأخذ هو ساعتين الشغل الخارجي لكن يؤثر على لعله هم لعله، هذا قد ما منظور لهنا، لكن يمكن للفقيه أن شنو يسري هذا
ما يركز
منه، أي يمنعه بالنتيجة، يمنعه، يزاحم القضاء، الكسب يزاحم القضاء. ويظهر من إطلاق جماعة في باب القضاء خلاف ذلك، هذا اللي ذكرناه مو فرد أمر متفق عليه، يظهر من جماعة في باب القضاء من كلماتهم الإطلاق يظهر
في تفصيل التعيين والكفاية،
لعله أكو المهم يعني أكو كلام، بل صرح غير واحد بالجواز مع وجدان الكفاية. زين، خب
إذا تعين عليه صار أوضح عدم جواز الالتزام.
بلي،
إذا تعين على شخص على قاضي معين
يصير أوضح عدم جواز الالتزام. لا، مع وجدان الكفاية، مع وجدان ما يكفيه للمعونة لعله، هذا المقصود. بل صرحوا مو الإطلاق فقط، صرح قال هذا أصلا هذا هو بيت المال للارتزاق حتى لو غني. تشعلك أنت ارتزاق، هذا من قال فقير إلا، من قال محتاج، من هذا. فبعضهم إحنا قيدنا بالفقر، بعضهم أطلق مقتضى الإطلاق يجوز، بعض صرح قال حتى لو كان واجد للكفاية عندما يكفيه لمؤونته ومؤونة عياله مع ذلك يجوز أن يدفع له من بيت المال، لأن هذا رزق مو إجارة.
هذا بالحاشة ذاك تعيين وكذا، يعني صارق تقدم بالمكاسب
الأول. أي بس أنت أقول أن هذا لعله هذا المقصود، هذا لعله هذا اللي أنا أذكره أنسب، مو التفصيل بين الكفائي والعيني ومع شنو
جاب الطريقة هاي خجل خجل الأخير
ياهو،
إن هاي صحيح مو متناسب مع إنه جاب الكفائي والعيني آخر كلمة طريقة خجولة يعني.
فهذا اللي أذكره أنسب،
إيه بس هو
ما أدري بس هذا لعله أنسب، هذا سأنا ما شاهدت من
مطلب مقدم سابقا كان في تفصيل بين الكفاية والفعل شرطان
وشرط واحد. صحيح، بس هذا اللي أذكره مناسب، وهو أنه بيت المال للارتزاق، هذا لمن يأتي بالأذان، لمن يأتي بالقضاء، لمن يأتي حتى لو كان غني، مو أجارة وكذا. فبعضهم صرح بلي احنا قلنا ما يجوز، وكيف كان فمقتضى القاعدة هذه، لكن يظهر من إطلاق جماعة في باب القضاء خلاف ذلك، أنه يجوز من بيت المال حتى لو ما كان محتاج، بس مقتضى إطلاق كلامهم. بعضهم صرح بذلك وقال بأنه شنو يجوز حتى لو وجد، صرح صار جريء. ها، خاتمة الكلام يقع في بيع المصحف، هل يجوز بيع المصحف أو يحرم بيع المصحف أو يكره بيع المصحف؟ شنو هسه هذا بيع المصحف جائز أو لا؟ جماعة نذكر كتبهم وأسماءهم صرحوا بأنه يحرم بيع المصحف. المقصود من بيع المصحف يعني خط الخط، أما الجلد ما أدري بعد الورق الكذا هذا الأول ما أدري هذا ما مشمول، الخط المقصود شنو الخط. زين، تراجع كلمات بعض يظهر من عدها أن هذا الحكم وهو حرمة بيع المصحف مشتهر بين الأصحاب. كيف؟ ذكروا على أنه الأصحاب منعوا، دليل البعض كان الأصحاب منعوا، الصحابة منعت عن بيع المصحف، فيظهر أنه كان مشهور حرمة البيع، وإلا إذا ما كان مشهورة حرمة البيع بين الأصحاب شلون يصير هو دليل على الحرمة؟ ما يصير تجيب لك التدليل ما معروف. أي هسه غير قضية الشهرة، دليل آخر أكو يقول نقرأ مجموعة من الروايات نشوفها ظاهرة في حرمة بيع المصحف، نقف عندها ثم نأتي إلى ما قد يذكر كمعارض إلها، دال على هذه دالة كانت على الحرمة على المنع. بعدين قد نذكر روايات قد تذكر في المقابل دالة على من، فنقدر نجمع بيناتين أو الغلبة لهذه، يعني نسوي قانون إطلاق وتقييد وتبقى يبقى الحكم هو الحرمة أو لا. ذيك الروايات المجوزة تكون قرينة على إرادة الكراهة من هذه المانعة أو لا، فالشكل وآخر يمكن الجمع أو ما يمكن الجمع، ونتيجة الجمع شنو تبقى الحرمة أو نرفع الإيد عن الحرمة، بالرغم من كون الحرمة قلنا صرح بها جماعة كثيرون. قال خاتمة تشتمل على مسائل، طبيعي لما نقول لما نبحث في بيع المصحف أكو جانبان للبحث، مرة نبحث هل هو من حيث التكليف جائز أو حرام، ومرة نبحث من حيث الوضع هو فاسد أو صحيح فيحرم بيع المصحف. إذا أريد منه الجانب التكليفي قد الجانب الوضعي مو واضح الحرمة الفساد فيحتاج إلى بحث، وإذا قلنا لا من حيث الفساد هو المراد يحرم بيع المصحف يعني باطل بيع المصحف، أما حرام تكليفا يضرب يوم القيامة هذا يحتاج إلى دليل. فبعض يعمم البحث يقول المراد من الحرمة ما تعم الفساد مو مختص بمن بالحكم التكليفي. زين، وأكو نكتة أخرى وهي أن الروايات لما نجي هسا ونطالعها لعله متطرق فقط إلى خصوص البيع، فإذا انتهينا إلى الحرمة والفساد في البيع يعني إذ نقدر إحنا نفر من المحذور بإجراء الصلوح؟ لو لا الصلح ما يصير. البيع كناية عن مطلق المعاوضة، مطلق النقل والانتقال. الشارع ما يريد أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى شنو؟ أحسنت، عرضة لبذل الأموال، هو أعلى وأسمى من هذه الأمور. تبذل أموال من خلالها كلام الله ينتقل إلى ملك فلان وإيه، فهذا لابد للفقيه أن يتأمل في النصوص. واضح؟ خب، بل قد واحد يجي ويقول أصلا القرآن مقابل للانتقال حتى بالنسبة إلى النواقل غير الاختيارية كالإرث. إذا واحد عنده قرآن أصلا ما يرث الوارث، يصير سأحق به شلون؟ هذا مسألة أخرى. صرح جماعة كما عن النهاية شيخ الطوسي والسرائر والتذكرة والدروس وجامع المقاصد، صرحوا بحرمة بيع المصحف، والمراد به كما صرح به في الدروس، صرح يعني الشهيد الأول به أو صرح، المراد خطه مو الأوراق، وظاهر المحكي عن نهاية الإحكام للعلامة اشتهار الحرمة بين الصحابة. شلون افتهمت؟ أقول لك يعني هو العلامة قال اشتهرت الحرمة؟ قال لا، حيث تمسك على الحرمة بمنع الصحابة. خل من الصحابة يمنعون، يعني الصحابة مانعون من البيع، يعني كان معروف بأوساطهم الحرمة، وعليه على التحريم على المانع يدل ظواهر، تدل ظواهر الأخبار المستفيضة. نذكر لك أربع روايات، واحدة منقولة بنقليا لعله أو بكتابيا، تبقيهن أربعة أو تسويهن خمسة بكيفك. ففي موثقة سماعة لا تبيع المصاحف، فإن بيعها حرام. قلت فما تقول في شرائها؟ سوى جاي يقول له البيع حرام، هو شو يقول له الشراء شلون؟ فما تقول في شرائها؟ زين. قال اشتري منه الدفتين، الدف جنب كل شيء يسمى دف، دفتا الشيء جاء نباه، واضح؟ ودفتا المصحف، سأقول هذا هذا الجلد هذا من أنا ومن أنا، اشتري الدفتين. والحديد، الحديد بذاك الزمان همات كان مرسوم لعله أن يوضع القرآن ببسطائي، توضع صفائح الحديد مثلا على القرآن على حفاظا عليه، شنو إيه وتعلق إيه، والأقفال قد شنو يقف، ذني بعد كان متعارف. الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه، سأجى بذهني هذه الآن، بعض الأوقات شيء معهود في زمان في زمان آخر شيء يصير غريب. لما يجي يترجم أستاذه المرزا النوري ويذكر وين دفن، يقول ودفن بين الكتاب والعترة. سايجنه بين الكتاب والعترة، حلو فرد التعبير، هو يا جميل أنت شايفين بالنجف قبر مقبرة المرزا النوري أو لا؟ لما تطلع من الحرم من إيوان الذهبي يسمى ليوان، ليوان الذهب، اللي بي الايوان هو من جهه واحده ايوان، بقيه صحن من الخلف من هذا. لما تطلع اي من هنا على اليمين لا تطلع من الصحن من باب القبله، امشي مع الحائط الى جهه اليسار ثالث تقريبا مقبره، هناك مدفون. هسه اما في ليوان ايوان المقبره او في اول ما تدخل الى المقبره هناك مدفون شنو المرزا النوري. داخل المقبره كان اكو بذاك الزمان فرد قران كبير موضوع يشار اليه، والعتره منه امير المؤمنين سلام الله، فدفن بين الكتاب. تعبير جميل حلو، بس هذا لمن شنو قاري هذا او سامع، والا اذا ما قاري او ما سامع او ما مشاهد ايه. هسه هنا همات يقول شنو والحديد، والحديث حديد شنو احنا ويا القران؟ وفي ذاك الزمان كان يستعمل توضع صفائح الحديد على القران بالاعصار ايه، وتعلق شنو الاقفال عليها صيانه لها من الاتربه من الاوساخ من حفاظا على القران احتراما له. وإياك أن تشتري منه الورقة وفيه القرآن مكتوب، فيكون عليك حراما أنت اللي تشتري وعلى من باعه حراما، كأنه هذا بمثابة العلة، لأن البيع عليك حرام ولأن كما بلي كما في فإن بيعها حرام. لا تبيع المصاحف فإن، يعني لأن بيعها، هنا أنا هم بمثابة العلة. هذه الرواية الأولى. لا هو هم ترى إلى الآن يسألون الناس إلى الآن يسألون الناس
ليش فصل يعني البيع عن الشراء؟ ظاهر
أن
هذا تكليف البيع.
هسه خلينا نشوف على أنه البيع والشراء هنا تفصيل بين البيع والشراء كذا، هذه رواية من الروايات. ورواه الكافي، هاي الرواية نفسها رواها الكافي. طبيعي هذه الرواية تجوز بيع الورق لو ما تجوز
أول
وحدة؟ هي هذه اللي قرأناها سلام، ما تجوز بعد شنو بعد؟ جاي تقول شنو لا تبيع المصاحف فإن بيعها. قلت فما تقول في قال اشتري منه الدفتين والحديد والغلاف، بيع الورق مو جائز. بينما في الروايتين الأخيرتين خل نقراهن السا خل نشوف شنو قال. ورواه في الكافي عن عثمان ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام. الرواية الأولى عن من؟ موثقة سماعة. ورواه في الكافي عن عثمان ابن عيسى عن سماعة. هسه هذا شنو هذه النكتة؟ أنا ما أجل ذهني فعلا أنه شنو نكتة ورواه في الكافي عن عثمان. أكو فرد خصوصية مو عثمان هو من أصحاب الكذا، بس إحنا ما دام بالأول التعبير الأول وصوناها الرواية بالموثقة بعد ما نحتاج إلى
الرواية
الأولى
الثالثة
نفس الشيء
مو ثانية
أو ثالثة؟ لا شنو؟ ها عفوا أنا تقول لوري عبرت أنا إيه. ومضمرة عثمان ومضمرة عثمان ابن عيسى هاي الرواية الثانية. قال سألته عن بيع المصاحف وشرائها، قال لا تشتري كلام الله ولكن اشتري الجلد والحديد والدفة، وهذا مثل تلك الرواية الأولى، وقل أشتري منك بكذا وكذا، هذا بكذا وكذا.
البيع القبلي هذا
ها؟
كان يستشهد عليه المعطاة. أنت تذكرتون تفيد البيع القبلي يعني.
ها أحسنت، هذه الرواية لعله ذكرناها في البحث الآخر في الكتاب البيع، بأنه مما يدل على أن العقد اللفظي كان أمرا متعارفا دارجا بين مما يدل على أنه متعارف ودارج هذا. يقول لك قل أشتري منك. خب هذه الرواية مضمرة، ومضمرة عثمان ابن عيسى. مضمرة يعني شنو؟ يعني ما مذكور مرجع ضمير المذكور ضمير، وما مذكور مرجع الضمير هل هو المعصوم سلام الله عليه أو غيره. ذكر في المقام، في مقام البحث عن المضمرات، بعض الحلول اللي هي إما أن تكون موجبة لجواز الأخذ لحجية بعض المضمرات، أو موجبة لحجية كل المضمرات، وجوه متعددة. هسه هذا الآن إحنا مو بمحل ذكره. يذكر قدس سره أن هذه الرواية المضمرة ذكرها الكافي مسندة وعن الإمام الصادق سلام الله عليه. فإذا هذه ذكر في الكافي هذه الرواية ذكرها مسندة للإمام، صرح باسم الإمام، وأن الراوي لها عن الإمام سلام الله عليه ليس هو عثمان بن عيسى الرواسي، وإنما سماع. فأنت بعد شنو؟ أي تنحل المشكلة أو لا؟ إذا إحنا ومضمرة عثمان بن عيسى قد تتوقف، أنت تقول ما دام مضمرة فما معلوم جاي ينقل عثمان عن الإمام أو عن غيره، فتحتاج إلى من يرفعها إلى مستوى الحجية. تقول يا بيتر عثمان بن عيسى مو إنسان عادي، مو مناسب إلى أن يذكر فتوى غير من الأصحاب، فإذا لما أضمر مقصود الإمام المعصوم إلى آخره، تحتاج إلى عناية. أما النقل الثاني عن الكافي، لا، هو جاي يقول لك يا بتر مو عثمان جاي يرويها عن المعصوم، عثمان بتوسط سماع يرويها عن الإمام الصادق هم سلام الله عليه، خصوصا الإمام صالح، مو أنه سألته. ورواه في الكافي عن عثمان بن عيسى عن سماع عن أبي عبد الله عليه. ورواية جراح المدائني في بيع المصاحف قال لا تبع الكتاب ولا تشتره وبع الورق. الرواية الأولى كانت تقول شنو؟ الورق لا تبيعه، هنا تقول شنو؟ وبع الورق. وكذلك الرواية الآتية بعدها ابن سياب وبع الورق والأديم الجلد والحديد. واضح؟ هسه أقول لك هذا وبع الورق شنو هو؟ أقول لك المقصود وبع الورق يعني الخط لتبيعه، هذا الخط لتبيعه، ورق هاي يعني من هنا بيعه ما بين الأسطور، نفس الخط نفس الورق أو لا، بع الورق هذه الورقة اللي هي شنو ملحقة بيمن بالدفتين، ذني اللي هي مو ذني، خو مو قرآن ذني، ما بين مكتوب القرآن الكريم، هاي مو قرآن. هاي الصفحة الأولى يا بتر طبع في المطبعة الفلان، هذه بيع ذني، واضح لو لا؟ أما الورقة اللي مكتوب بها الآيات لا، أو المقصود نفس الخط، لعله بقرينة ما تأتي من رواية لابن شنو لعله برواية شنو سماع الآتية، مو هسا بعدين تجينا إن شاء الله. المقصود هذا الورق الملحق، إيه مو الورق اللي مكتوب عليه الخط، ذاك هم لا تبيعه. وبع الورق يعني ذاك الورق، يعني بيع الدفتين، بيع ذني الأوراق الزائدة ذني، إيه؟ أما الأوراق المكتوبة عليها الآيات لا، هذه من المصحف لا تبيع.
قال بحمد خصوص الخط كان ناظر للمعنى
الثاني، أي لعله. فهذا انتظرنا إحنا لما نجي إلى رواية ابن سنان بعد ذلك إن شاء الله نشوف شلون ذكرنا. خب، ورواية عبد الرحمن ابن سياب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن المصاحف لن تشترى، فإذا اشتريت فقل إنما أشتري منك الورق وما فيه من الأديم وحليته وما فيه من الجلد والحلية. كانوا يعلقون عليه بعض شنو الأشياء كحلية، شلون حلية في السيف، حلية في الك... أي وما فيه من عمل يدك أشتري بكذا وكذا. فإذا هذه الرواية أيضا أشتري أبيع الوراق تجوز بخلاف الأولى، فهاتان الروايتان الأخيرتان تنافيان الرواية الأولى. الرواية الأولى تقول لا تبيع الورق، هاتان الروايتان تجوزان. وظاهر بعد هذا نرجئه إلى غد لأن الوقت فاتنا، إلى غد بسلامة الحجة سلام الله عليه، يعني إلى غد إلى الأسبوع القادم. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.